أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مثل هذه المناسبات، وأعني منها ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وغيرها من الولادات الميمونة، نركز على المولود لأنه هو صاحب المناسبة. فنركز مثلا على قضية الزهراء سلام الله عليها وولادتها ومناقبها، أو في ولادة أمير المؤمنين نتحدث عن أمير المؤمنين نفسه. لكن نريد في هذه المناسبة أن نعطي شيئا آخر، بأن نتحدث عن الوالدة وليس عن المولودة، وأعني الحديث عن خديجة الكبرى أم المؤمنين، لأنه يوم من أيامها هذا. كل المناقب التي جرت في ولادة الزهراء سلام الله عليها هي مناقب للوالدة كما هي للمولودة، وكذلك في ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام المناقب التي والكرامات التي رافقت ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام هي نفسها أيضا كرامات ومناقب لفاطمة بنت أسد. فإذن لا نغفل عن ذكر الوالدة، كما لا نغفل بالتأكيد عن ذكر المولودة. وإلا إذا لم نذكر خديجة الكبرى في مثل هذا اليوم، يوم المآثر والمناقب والمكارم لها، فإذن متى سنذكرها؟ وإذا لم نذكر فاطمة بنت أسد في يوم ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام فمتى سنذكرها؟ وإذا لم نذكر آمنة بنت وهب في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أي يوم سنذكرها ونجعله يوما لها؟ فإذن هذا يوم مناسب لإحياء ذكرى أم المؤمنين خديجة، وبنفس الوقت في هذا الإحياء إدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يحب خديجة حبا صادقا مخلصا، وكان وفيا لها ولذكراها حتى بعد وفاتها بسنين طويلة كما في بعض الروايات. فإذن في إحياء ذكر خديجة إدخال للسرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن حجر في الإصابة عن عائشة قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذبح الشاة، وعائشة تعلمون أصبحت زوجة لرسول الله في المدينة، يعني هذا الكلام بعد وفاة خديجة بسنين، وتقول عائشة: إذا ذبح الشاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة إني لأحب حبيبها، أي من تحبهم خديجة، فأرسلوا له. وروي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. فما دام تحب خديجة وفيها ذكرى من خديجة، فإذن كان يكرمها ويبعث لها بالهدايا. وفي كشف الغمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن، تقصد عوضك به نفسها. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا. وروي أن عجوزا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألطفها، فلما خرجت سألته عائشة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، حفظ العهد مع من كانت تحبهم خديجة وصديقات لخديجة، هذا من الإيمان. فإذن في هذا الحديث عن خديجة إدخال للسرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى فاطمة الزهراء صاحبة المناسبة وصاحبة الذكرى بالتأكيد، في ذكر أمها خديجة إدخال السرور عليها بقدر حزنها عليها لما توفيت أمها خديجة وهي في الخامسة من عمرها. روي أن الزهراء عليه السلام كادت أن تهلك نفسها من البكاء على أمها، وهي يومئذ بنت 5 سنين، وجعلت تلوذ بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتدور حوله وتقول له: أبا أين أمي؟ حتى هبط الأمين جبرائيل عليه السلام يقرأ فاطمة السلام من الله تعالى ويخبره بمكان أمها في الجنان. هذا إذن في هذا الحديث إدخال للسرور أيضا على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي صاحبة المناسبة. منزلة خديجة منزلة عظيمة لا نعرفها نحن، إلا أنه من الروايات هكذا نفهمها. ويخبره بمكان أمها في الجنان. وفي روايات أخرى أن منزلتها في الجنة خديجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام على الأعراف. هذه خديجة. فمن هي خديجة؟ من حيث النسب هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع بني هاشم في قصي. وبنو أسد هي بطن من بطون قريش، المعروف أن بطون قريش 40 بطنا، فمن بطون قريش أسد ابن عبد العزة، ومنها خديجة بنت خويلد ابن أسد. أخوها من بني أسد أخوها العوام ابن خويلد، وهو والد الزبير، فالزبير عمته خديجة، الزبير من العوام ابن خويلد، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخديجة عمة الزبير، والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. كانت خديجة في الجاهلية قبل أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدعى بالطاهرة، لأنها لم تدنس نفسها بما كانت تفعله نساء قومها من سلوكيات ومن فواحش ومن انحرافات. حتى ما كانت تسمى سيدات قريش كانت أيضا تخوض تلك النسوة، تخوض بالفاحش وفي تلك الأعمال. لذلك كان كثير من الرجال يعيرون بأمهاتهم، لأن أمهاتهم كانت من ذلك الجو الجاهلي المنحرف، فيقال لهذا ابن النابغة، يقال لذاك ابن الزرقاء، ويقال لهذا ابن آكلة الأكباد، وهذا ابن صهاك، وهكذا، لأن أمهاتهم كانت معروفة بتلك السوابق. حتى من كنا يقال لهن أنهن سيدات قريش وأمثال هذه. لما نزلت بعد فتح مكة الآية الشريفة في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. وكانت نسوة من قريش تبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت هند بنت عتبة: إن أبا سفيان رجل ممسك بخيل، وإني أصبت من ماله هنات أشياء، فلا أدري أيحل لي أم لا. فقال أبو سفيان: ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفها، فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يزنين، مسألة مو بس ولا يسرقنا، حتى تحدثتي عن السرقة وعفى الله عما سلف، لا، الآية تتضمن أمرا آخر: ولا يزنين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يزنين. قالت: أو تزني الحرة؟ فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية. هذا مصادر موجودة طبعا ومسجلة هنا. هكذا كانت سيدات قريش فضلا عن بقية النساء من قريش. أما خديجة فكانت من الجاهلية عفيفة طاهرة متسامية، وتسمى بين نساء قومها وفي عموم قريش بالطاهرة، وكانت جليلة القدر من قبل الإسلام هكذا. فلا بد طبعا أن نتوقف في حياة خديجة عند بعض الدروس التي نستفيدها من حياتها الشريفة، وهي كثيرة، لكن نلفت النظر إلى بعضها. فهذا مثلا أول درس نأخذه، أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذه ما يسمى بالسلوك الجمعي وينصاع وينساق مع الوضع العام وإن كان منحرفا للمجتمع. هذا المثل المشهور، حشر مع الناس عيد، من أين جاء هذا المثل؟ كيف يكون حشر مع الناس عيد؟ حشر مع الحق عيد نعم، أما مع الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فكيف يكون حشر؟ وهذا مثل معروف طبعا، ويستشهد به الكثيرون على لإيجاد مبررات للانسياق وراء هذا السلوك مع المجتمع. الإنسان الصالح يبقى متميزا عن مجتمعه، محافظا على استقامته، يشار إليه بالصلاح. هكذا كانت خديجة، لم تقل حشر مع الناس عيد وتنساق مع المجتمع، كانت متميزة بسموها، بعفافها، بطهرها، بنقائها، حتى لقبت بالطاهرة من الجاهلية قبل الإسلام. وهذا يؤكد ما نعتقده نحن الإمامية، بأن كل أمهات وآباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين من لدنهما إلى آدم عليه السلام كانوا موحدين طاهرين، لم يكن فيهم أحد مشرك. هذا نموذج خديجة، حتى في الجاهلية هي امرأة طاهرة موحدة، كما يظهر من خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حديث ومن الخطبة التي أجريت لمراسيم الزواج، كله كلام مملوء بالتوحيد والتعظيم لله تبارك وتعالى. فهذه عقيدتنا إذن، وهذه مصادر العامة قبل مصادر الإمامية تؤكد هذه الحقيقة. لذلك نقرأ في زيارة وارث للإمام الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. من هي الأرحام المطهرة؟ هاي رحم فاطمة الزهراء، ورحم خديجة الكبرى، ورحم آمنة بنت وهب، أرحام المطهرة في كل سلسلة آبائه وأمهاته، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. حتى قبل الإسلام كان ديدنهم الطهر والعفاف والتوحيد، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وإلى هذه الحقيقة يشير الإمام السجاد سلام الله عليه لما أدخل مع السبايا على يزيد ابن معاوية وألقى تلك الخطبة، وكان من كلماته في تلك الخطبة: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. من هي هذه؟ من هن هذه النسوة نقيات الجيوب عديمات العيوب؟ هي خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وآمنة بنت وهب. ولا يخلو طبعا هذا الكلام من الإمام السجاد من تعريض وإلفات نظر للجالسين بأمهات يزيد، أنه أنا هذه أمهاتي، ففتشوا في أمهاتي هذا الذي تسمونه أمير المؤمنين وأجلستموه على منبر المسلمين، فتشوا في أمهاته حتى تعرفوا الفارق بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ونظرا لجلالة قدرها وسموها، لذلك كانت مطمعا لجميع أشراف قريش، جميع أشراف قريش تقدموا لخطبتها، لكنها كانت تأبى ذلك قبل أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخطبتها، فرغبت وفرحت وسرت، لأنها كانت كما يقال جمعت معلومات كاملة عن هذا الرجل المسمى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى حثت غلامها ميسرة أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تجارة إلى الشام، حتى تكون فرصة لأخذ صورة كاملة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وميسرة طبعا نقل بدقة المعاجز والكرامات التي حصلت أثناء الطريق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل أيضا البشائر التي قالها له الرهبان والأحبار في بلاد الشام لما رأوا من هذه السيما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه الصورة واضحة إذن عند خديجة، لأنها كانت تعلم أنه قد أزف زمان بعثة نبي وهو خاتم الأنبياء نبي آخر الزمان، وكانت تتوسم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في محمد بن عبد الله لنقل، لأنه لو لم يكن يومئذ مبعوثا بالنبوة، كانت تتوسم في أنه هو هذا النبي في آخر الزمان، الصفات مجتمعة ومتحققة فيه. فلذلك لما خطبها سرت سرورا بالغا، وضمنت المهر من مالها بعد أن تعهد عمه أبو طالب بأن يدفع المهر، قالت لا، المهر من مالي، وأولمت لذلك وليمة، وتم الزواج وهي بحسب الروايات في السن 40 من عمرها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 25، وهو يومئذ بالمقاييس الاجتماعية، يعني دعنا عن المقاييس المعنوية بالتأكيد الذي هو في قمة الكمال منها، لكن بالمقاييس الاجتماعية هو شاب يتيم، نشأ يتيم الأبوين وكان معدما، ويخرج في تجارتها بينما هي امرأة ثرية، تجارتها الرجال يخرجون بها إلى الشام وإلى مصر وإلى الحبشة وإلى اليمن، فهي في علية القوم، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمقاييس الاجتماعية قلنا رجل يتيم شاب في كفالة عمه ومعدم، لكنها لم تنظر إلى هذه المقاييس المادية المألوفة في المجتمع، وإنما نظرت إلى المقاييس الكمالية المقاييس المعنوية. فهذا درس آخر إذا نستفيده من أم المؤمنين خديجة الكبرى، بأنه حينما يتقدم خاطب الكلام للطرفين للجنسين، الخاطب حينما يبحث عن امرأة ليتزوج بها، والمرأة ووالدها حينما ينظرون في صفات الخاطب، لا يكون همهم وديدنهم الأمور المادية الزائلة، لا، لينظروا إلى الأمور المعنوية. هذا درس آخر. وهذه كلها طبعا قصص تاريخية، التاريخ يرويها وموجودة في كتب الفريقين، إلى أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظل يحن إليها ولم تعوضه أي زوجة من زوجاته اللاحقة عنها بعد وفاتها، حتى أن إحداهن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة، وهذا الكلام في المدينة بعد وفاتها بسنين، فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام، والمتحدثة عائشة، فأخذتني الغيرة فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء، هيهات أن تلحق منزلتها واحدة منكن. وكانت صلوات الله عليها وسلامه متفهمة لرسالة زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتعاونة معه وموفرة له كل ما يساعد، والكلام قبل الرسالة، قبل أن يبعث بالرسالة، لكنه تعلم أنه في أجواء تربية وتكميل من قبل الله تعالى لتهيئته لهذه الرسالة، فلذلك كانت متفهمة. كان يذهب أياما يخلو في غار حراء للتعبد واستعدادا لحمل الأمانة الكبيرة المسؤولية العظيمة رسالة الإسلام، وهي لم تعترض على شيء من تصرفاته مثلا، أو تطالبه كما ربما بعض الزوجات تطالبه ببعض الحقوق ببعض الأشياء، بالعكس كانت متفهمة وداعمة ومتعاونة وخير سند له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بعث بالنبوة في سن 40، أي بعد 15 عاما من زواجهما السعيد المبارك، فكانت أول من آمن به ولم تكن تحتاج إلى برهان ودليل على صدقه لتؤمن به، لأنها كانت معاشرة له طيلة هذه 15 عاما ورأت منه كل خير وكل استحقاق وكل صفة يجب توفرها في حاملي الرسالات المباركة. وكانت من أول يوم بل قبل زواجهما هي ترجو أن يكون هو هذا النبي الذي يبعث في آخر الزمان، وما تزوجته إلا بناء على هذا، وما تعلقت به إلا بناء على هذا، أنها تتوقع أن يكون هو هذا النبي المبعوث المنتظر. فزواجهما إذن كان زواجا هادفا، كان زواجا رساليا، كان زواجا ربانيا مبتني على هذه القيم المعنوية، لا كما يصوره بعض الكتب التي تريد أن تعطي فدهالة للحب والعلاقات هذا بين الجنسين، وتقول أن خديجة كانت لها علاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحاول أن يشرعنوا ويؤطروا هذه الأمور. لا لا، العلاقة بين خديجة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أسمى مما هذا الذي يقال. ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة سنين من البعثة إلا هي وأمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الشيء سجله، هذه الظاهرة سجلها أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلماته في نهج البلاغة، وهو يصف موقعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. هكذا بدأ الإسلام، وهذه هي أركان الإسلام. خديجة كانت ركنا في الإسلام وثالث ثلاثة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، بل قد بشر بها حقيقة وجاءت أوصافها من قبل الإسلام ومن قبل البعث بالنبوة، لأن في الروايات فيما أوحي إلى عيسى بن مريم سلام الله عليه من أوصاف نبي آخر الزمان، جاء في أوصاف نبي آخر الزمان بحسب ما أوحي إلى عيسى عليه السلام: نسله، أي نبي آخر الزمان، هذا في الوحي لعيسى، نسله من مباركة وهي ضرة أمك في الجنة. فإذن خديجة موصوفة بالمباركة من زمان عيسى عليه السلام، وكانت امرأة عاقلة حكيمة، وامرأة تمتاز بأعلى درجات الكمال. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة ونزل عليه الوحي أول مرة، وأخذته هيبة الوحي وهيبة هذا التشريف الإلهي له، وقال: زملوني زملوني، وكانت خديجة معه، فكانت ثابتة ورابطة الجأش وقوية القلب وتتصرف بحكمة. فأقبلت خديجة رضي الله عنها وسلام الله عليها تعينه على أمره، وتقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إلى آخر كلماتها. وقالت له صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هذا كان في أول بعثته صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. هذه هي خديجة في معرفتها وفي حكمتها وفي قوة عقلها وفي رصانتها. وكان الروح الأمين جبرائيل سلام الله عليه يبلغ سلام الله تبارك وتعالى إلى خديجة حينما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية تبين كيف علم جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء، ثم أن رسول الله علم خديجة ففعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان جبرائيل يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ خديجة السلام من ربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خديجة هذا جبرائيل يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجة الله السلام ومنه السلام وعلى جبرائيل السلام. هذه هي خديجة. وفي تفسير العياشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام قال لي ليلة أسري بي حين رجعت وقلت يا جبرائيل هل لك من حاجة؟ قال حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام. وظلت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساندة ومؤيدة له، ليس فقط في مالها، وإن كان طبعا المشهور قضية أن كل ذاك ثرائها وأموالها التي كان رجال قريش وسادة قريش يخرجون في التجارة بأموالها كله أنفقته على الرسالة، إلى أن في أواخر أيامها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تجلس على الحصير حتى أثر في جنبهما صلوات الله عليهما. ليس فقط هذا، وإنما كانت أيضا كما يقال الحضن الدافئ والصدر الواسع والرحب الذي يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتغمره بحنانها وعواطفها وتخفف عنه، كما رأينا الآن في هذه الرواية لما بعث بالنبوة وداخلته هيبة الرسالة كيف لطفت به بتلك الكلمات. هكذا كلما كان يواجه أذى أثناء قيامه بأعباء الرسالة كانت هي نعم العون ونعم الصدر الرحب الذي يخفف عنه وتغدق عليه وتغرقه بالعواطف. وهذا طبعا أيضا نتعلم منه درس، أن النساء العاملين الرساليين في شتى مواقعهم، قد يكونوا علماء، قد يكونوا خطباء، قد يكونوا مسؤولين، قد يكونوا قادة، في أي موقع على كل يتعرضون إلى هذا الحرج أثناء أدائهم لرسالتهم، يتعرضون لهذا الأذى وهذه المعاناة. فيكون من الضروري أن تتفهم زوجاتهم لأنهن الأقرب إليه والأقدر على تخفيف هذه الآلام عنه، فلا بد أن يأخذنا هذا الدرس من خديجة كبقية الدروس التي ربما أشرنا إليها على نحو السرعة. ويكون الحضن الدافئ والصدر الرحب الواسع الذي يخفف من هذا الأذى ومن هذه الأعباء. وبالعكس طبعا لو فتشنا في القرآن الكريم، في القرآن الكريم توجد تهديدات كثيرة للمشركين، ويل للمشركين مثلا، توجد للكافرين، توجد للطواغيت، توجد تهديدات لإبليس، توجد تهديدات لظالمين شرائع كثيرة. لكن أعظم تهديد ورد في القرآن الكريم هو لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما آذينه ببعض المواقف، لأن كل الأذى خارج البيت يمكن تحمله، يمكن أن يخفف ألمه، لكن حينما يكون الأذى من داخل البيت وحينما تكون المشاكسة من داخل البيت هذا أذى يهون أمامه ذلك الأذى. فلذلك أعظم تهديد ورد هو تهديد لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما آذت بعضهن، آذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المواقف. ماذا قال الله تبارك وتعالى في تهديدهن؟ هذا في سورة التحريم، قال تعالى وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، في بعض التفاسير أن صالح المؤمنين علي بن أبي طالب، وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هكذا أعد الله تعالى من عدة ومن عدد إذا صح التعبير لمواجهة هذا الأذى الذي يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخل بيته. بينما يقول عن كيد إبليس وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، إبليس هذا الشيطان الذي هو ألد الأعداء مثلا، هو هكذا يصفه، بينما لاحظ ماذا يقال عن الخصم المشاكس لما يكون من داخل البيت. فإذا ليس فقط دور خديجة كان في دعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليست أنها أول من آمنت وأول من ساندت، وليس فقط قضية مالها وإن كان هذا العنصر الأبرز، لا كان سند في هذا الاحتضان وفي هذا الدعم وفي هذه الرعاية وفي هذه العواطف التي أغدقتها عليه صلى الله عليه وآله وسلم. في السنة الخامسة من البعثة ولدت الزهراء سلام الله عليها، وقد حفت ولادتها بالكثير من المناقب والكرامات لا مجال لذكرها طبعا في هذا المقدار، إنما نحن نفتح بعض الأبواب حقيقة للبحث والدراسة في حياة السيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين. فحدثت كرامات كثيرة، واحدة منها أن خديجة كانت مقاطعة من قبل نساء قريش، والمرأة تحتاج إلى النساء في قضية ولادتها، وقريش كانت تفرض حصارا ولا تسمح لمرأة أن تصلها. فمن الذي ولد قضية أمر ولادة الزهراء سلام الله عليها؟ فتقول الروايات أن جملة من النسوة نزلن من السماء وهن اللواتي تولت أمر ولادة الزهراء، فسألتهن خديجة أنه عن من يكن تلك النسوة، فعرفن أنفسهن بأنهن مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم. وهكذا كانت كثير من الكرامات التي رافقت خديجة الكبرى في ولادتها للزهراء. فلذلك قلنا أنها هذا يوم خديجة، كما أنها يوم الزهراء سلام الله عليها هو يوم خديجة، لأن هذه المناقب والكرامات هي كما هي للزهراء هي لخديجة أيضا، فلا بد أن نحيي هذه الذكرى الطيب. وكان من كراماتها أنها كانت تتحدث مع جنينها الذي هو الزهراء سلام الله، وهي جنين في بطن أمها، وتقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن هذا الحمل الذي في بطني يكلمني. فبشرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها ستكون أنثى وستكون امرأة طاهرة وأنها الزهراء وأن ذريتي كلها ستكون ببركة هذه المولودة. لذلك كان من ألقاب وأسماء السيدة الزهراء المحدثة والمحدثة نتيجة هذه الكرامات الموجودة في سيرتها وسيرة أمها. وطبعا معجزة توجد أخرى لعل الأنظار لم تلتفت إليها في قضية ولادة الزهراء إضافة لهذه الكرامات، وهي قضية سن خديجة عند ولادتها. خديجة تزوجت وهي في 40 بحسب الروايات الموجودة بين أيدينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 25، فلما بعث بالنبوة 40 كانت خديجة في 55، ولما ولدت الزهراء في 5 بعد البعثة كانت خديجة في 60 من عمرها. فإذن هذا إعجاز أن تلد المرأة في 60 من عمرها. أيضا لابد أن تؤشر هذه المعجزة في قضية الزهراء سلام الله عليها وقضية خديجة. وطبعا أيضا فائدة فقهية ربما جرى الحديث إليها. عندنا حكم مشهور بالفقه يقول أن يعني السن المتعارف الذي ينقطع الدورة الحيضية عن المرأة هو سن 50 وتنقطع فرصتها بالإنجاب، لكن قال الفقهاء أنه في القرشية يمتد العمر إلى 60، يقوله الفقهاء ولا يذكرون دليلا عليه، بل يؤكدون أن هذا الحكم مشهور، كما يقول الشهيد الأول والثاني في اللمعة وشرحها، يقولون أنه حكم مشهور لكن مستنده غير معلوم. فقلت بالمناسبة طبعا أن لعل مستنده هو هذا، أن خديجة وهي قرشية ولدت في 60، فلعل مستندها هو ولادة خديجة. فإما أن نقول أنه شيء إعجازي قد حصل لخديجة أنها ولدت في 60 من عمرها، أو نقول أن السيدة القرشية يمتد عمر الإنجاب بها إلى 60 لأن خديجة ولدت وهي في 60. فهذا أيضا نضيفه إلى المعلومات الفقهية العامة. وظلت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحملت منه كل الأذى الذي لاقاه، إضافة إلى صرف كل أموالها على دعوته المباركة، وحوصرت معه في شعب أبي طالب سنين عجاف. 3 سنين مرت على بني هاشم وعلى خديجة معهم وهم محاصرون في شعب أبي طالب، محاصرون اقتصاديا اجتماعيا من جميع الجهات، ولاقوا في تلك السنين 3 العجاف سنين صعبة وسنين قاسية، لأن المقاطعة كانت شديدة، ولم يكن يصل إليهم الطعام إلا بشق الأنفس وإلا بتحايلات وجملة من المقدمات حتى يحاولوا أن يصلوا هذا المقدار الكفاف إلى المحاصرين في شعب أبي طالب. يبدو من بعض الروايات تقول لقي أبو جهل، وكان من زعماء أكيد المحرضين الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقي حكيم بن حزام بن خويلد ابن أخ خديجة، ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة وهي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به أبو جهل، فارض هو وقوة عسكرية، فارض حصار على الشعب، فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ مقاطعة وحصار. هذا إذن الحصار أسلوب خسيس ليس جديدا، هذا الذي نحن عانيناه، هو جملة من المسلمين المستضعفين الرساليين من جملة العقوبات التي يلتجئ إليها الطغاة هي قضية الحصار، فهذا أسلوب خسيس جاهلي ليس جديدا، هذا موجود حتى من ذلك الزمن. فقال أبو جهل أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد، أيضا من بني أسد، فقال ما لك وله؟ فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم. أبو البختري مشرك وحكيم مشرك أيضا، لكنه أخذته من نخول لعمتهم ولبني قومهم. فقال أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه، أمانة كان هذا الطعام عند حكيم بن حزام وأراد أن يرجع الأمانة لعمته، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، تشاتم سب كلهم من الآخر، فأخذ أبو البختري عظما من عظام بعير فضربه به فشجه ووطأه وطئا شديدا. هذا نموذج لصعوبة إيصال هذا المقدار، سواء كم من القمح كان مع حكيم بن حزام لم تشير الرواية، ولمن يكفي هذا وكان المحاصرون بني هاشم وجمع من المسلمين المؤمنين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكم كان الطعام وكم كان يكفيه؟ الحصار 3 سنوات استمر، وبعد أن خرجوا من الشعب ومزقت صحيفة المقاطعة التي وضعها أسياد قريش كما يسمونهم في جوف الكعبة بالحادثة المعروفة، وألغي الحصار بعد 3 سنين، وخرجوا من الشعب وكانوا منهكين، منهكين جسديا طبعا ومنهكين معنويا بسبب هذا الذي يرونه، ليس يتأذون لأنفسهم إنما يتأذون لهذه البشرية الضالة التي تريد لها الخير وهي تجابهك بهذا. ما الذي فعلوا حتى يحاصروا وحتى يقاطعوا وحتى يمنع عنهم الطعام؟ هذا الأذى النفسي لهذه القلوب الكبيرة، لهذه الصدور الواسعة التي كانت تريد الخير للبشرية. فخرج أبو طالب وخرجت خديجة من الحصار، وكلهم جهد وضعف وكلهم عناء وأذى، فلذلك لم يلبثوا إلا أياما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة بينهما 3 أيام في شهر رمضان من السنة 10 للبعثة. فهد موتها ركن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموت أبي طالب، وسمى ذلك العام بعام الحزن، ودفنت بالحجون مقبرة قرب المسجد الحرام، ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفرتها وتركت بعدها يتيمتها الزهراء صلوات الله عليها وهي بنت 5 سنين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زارها بعد أن رجع في عام الفتح، وكان أهل البيت سلام الله عليها يزورونها. في بعض الروايات أن الحسين عليه السلام جلس عند قبر جدته خديجة وزارها وبكى عندها. وردت في فضلها عدة أحاديث، هذا طبعا لا يفوت أنكم إذن لمن يوفق في العمرة أو الحج للوصول إلى تلك الديار المقدسة أن لا يغفل عن زيارة مقبرة الحجون، ففيها قبور هؤلاء الأحبة، هناك يرقدون أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو طالب وخديجة وآخرون، ففي زيارتهم أنس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإدخال للسرور عليه. وردت في فضلها عدة أحاديث في الخصال للصدوق عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 خطط في الأرض وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة 4. رسم 4 خطوط على الأرض وشرح معنى ذلك. قال: أفضل نساء أهل الجنة 4: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلوات الله عليهم، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وهذا الحديث مروي بطرق متعددة، توجد في كتب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، والمطبوع على هامش كتاب الإصابة لابن حجر. وفي الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد ثم أم سلمة. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قام هذا الدين بمال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. ولما من الله تبارك وتعالى بالفتح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهزم اليهود، كانت فدك أرض زراعية واسعة باعتبار أنها سلمت صلحا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بحسب التعبير القرآن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فما دام لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فحكمها أن تكون خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليست كالغنائم تقسم بالقسمة المذكورة في كتب الفقه، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدك. وهناك نزل الوحي الأمين بالآية الموجودة في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رسول الله، وهذه الرواية في الكافي موجودة عن الإمام الكاظم عليه السلام وفي كتاب عيون أخبار الرضا، هذا الكلام يقوله الإمام الكاظم للخليفة المسمى بالمهدي العباسي، ويقوله الرضا عليه السلام للخليفة المسمى بالمأمون العباسي في كتاب عيون أخبار الرضا. فجملة من المصادر تشير إلى ذلك، أنه لما الله تعالى من على رسوله بالفتح، وكانت من صفايا الفتح هذه الأرض الزراعية المثمرة الواسعة فدك، نزل قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل وقال له أنه ما هو تفسير هذه الآية، ما هو بيانها؟ فجبرائيل قال: أراجع ربي في ذلك. فراجع جبرائيل ربه في معنى الآية والمراد منها، فأوحى الله تعالى إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة. هذا تفسير وآت ذا القربى حقه، ادفع فدك إلى فاطمة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا فاطمة، إن الله أمرني أن أدفع إليك فدك. فقالت: قد قبلت يا رسول الله، من الله ومنك. ومن يومئذ كانت فدك بيد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي التي تعين المستأجرين الذين يزرعونها وتتصرف في ثمراتها في مصالح المسلمين. بالتأكيد هي كانت معروفة سيرتها فيما تملك. وفي بعض التفاسير طبعا على أن هذا المنح فدك إلى فاطمة الزهراء كان لون من ألوان الوفاء لما بذلته خديجة الكبرى من أموال على الرسالة، ذلك الثراء الكبير الذي أنفقته على الدعوة الإسلامية في أولها. مهما نريد أن نتحدث عن خديجة الكبرى فهو قليل، وهي بهذه العظمة وهذه المنزلة التي أشرنا، وبالتأكيد تحتاج إلى مزيد من التفاصيل والأقلام، يعني أقول يجب عليها وشرف لها أن تتبارى في الكتابة عن خديجة الكبرى. يكفي أن نضيف إلى ما ذكرنا من مفاخرها أن إماما معصوما، الإمام الصادق عليه السلام يزور إماما معصوما وهو الإمام الحسين في زيارة وارث المعتبرة المباركة المشهورة، فيوصف في عليه أوصافا من الشرف ومن الفخر، ومن تلك الأوصاف التي يوفيها معصوم على معصوم يقول له السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. هذه إذن خديجة الكبرى، يتشرف المعصومون بالانتساب إلى ذلك الحجر الطاهر الذي أشير إليه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الذكر القليل لخديجة الكبرى، وأن يشرفنا بشفاعتها وبركاتها، وأن يجمعنا وإياها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.